سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم، سوف نبقى
هنا. طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى المبارك، وبلدية الاحتلال في القدس تصادق على المزيد من الوحدات الاستيطانية. تصاعد حدة التناقضات داخل كيان الاحتلال، والإعلام العبري يشير إلى صعوبات تواجه نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة. استشهاد المواطنة شفيقة أبو عقيل دهسا بسيارة مستوطنة بالقرب من بلدة السموع جنوب الخليل. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الأربعاء باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن 28 مستوطنا و25 من طلبة المدارس التلمودية اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، فيما منعت قوات الاحتلال المقدسيين أصحاب الأرض من دخول المسجد الأقصى خلال هذه الفترة. ذكرت مصادر عبرية أن بلدية الاحتلال في القدس ستصادق على مخطط لبناء أكثر من 2000 وحدة استيطانية شرق المدينة المحتلة. ووفقا لصحيفة هارتس العبرية، فإن المخطط الذي أقرته ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء يتضمن بناء 540 وحدة استيطانية داخل حي أبو غنيم الاستيطاني، و2000 وحدة أخرى في حي جفعات هماتوس القريب من بلدة بيت صفافة. هدمت سلطات الاحتلال 3 منشآت في بلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، وقال المواطن جميل أبو الحمص أحد المتضررين في العيسوية إن جرافات وطواقم بلدية الاحتلال للقدس اقتحمت العيسوية ونفذت عمليات هدم وتخريب لمنشآت في منطقتي الزعرورة وحبايل العرب من البلدة تعود له وللمواطنين ماجد المزعراوي ودرويش درويش بحجة عدم الترخيص. وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت له منشأتين وهما عبارة عن مخازن قطع مركبات، فيما هدمت المزراوي ودرويش كراج مركبات وغرفتين. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
مجددا تستفيق بلدة العيسوية على أصوات الهدم والتخريب التي تطال منشآتها. هذه المرة كان الموعد مع ثلاث منشآت تجارية عبارة عن مخازن قطع مركبات، كراج مركبات وغرفتين في منطقتي الزعرورة وحبايل العرب، هدمتها جرافات الاحتلال بعدما تحصنت بأوامر هدم وقوة عسكرية لحمايتها. مشهد الهدم في العيسوية رافقه صفحات جديدة أفردتها صحيفة هآرتس العبرية عن مخطط استيطاني قديم ما بين مدينتي القدس وبيت لحم، كاشفة عن نوايا سلطات الاحتلال استحداث مستوطنة تتوسط مستوطنتي هار حوما وجفعات هاماتوس، إضافة إلى بناء حي استيطاني يضم أكثر من 2000 وحدة استيطانية لتوسعة جفعات هاماتوس. الصحيفة التي تحدثت عن أول بناء استيطاني خارج ما يسمى الخط الأخضر في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضحت أن هذا المخطط من شأنه عزل قرية بيت صفافة بشكل فعلي ونهائي عن باقي المناطق الفلسطينية، ما يعني منع أي إمكانية لوجود تقسيم للمدينة المقدسة في إطار أي حل تسووي مستقبلي. إذن هي مصادقة جديدة على مخطط استيطاني توسعي كانت وضعت أسسه منذ العام 1948 بعد احتلال القسم الأكبر من بلدة بيت صفافة جنوب القدس، وها هي اليوم سلطات الاحتلال تجاهر بمشروعها التوسعي سواء ببسط سيطرتها على القدس وطمس هويتها أو بالتطهير العرقي في الأغوار الشمالية غير آبهة بالقوانين الدولية ولا بالخطوط الحمراء لبنود تسوية كانت وقعت معها.
وعن الخطة الاستيطانية الجديدة للاحتلال في مدينة القدس يقول رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس بسام بحر:
الاحتلال الإسرائيلي كما نعلم من بداية هذا العام وحتى العام المنصرم يستهدف مدينة القدس كامل أحياها وقراها وكامل المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى. إذا كنا نتحدث عن ذلك نتحدث عن آلاف الظلمات في أكثر من منطقة في مدينة القدس. المخطط الأخير هو توسع منطقة أبو غنيم، نتحدث عن منطقة شاسعة لا تقل عن 2000 ظلم، بالإضافة إلى توسيع منطقة بيت صفافة. كذلك هناك بعض المناطق التي يتم استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي سواء في داخل القدس كحيث البانة والشغل الراح، فهناك خطة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف كامل مناطق القدس، هي من أجل كامل القبضة على كامل مناطق القدس في حالة أن كان هناك حال سياسي وغيره. هم يريدون فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية، وأعتقد هناك مشروع كذلك خطير يتم ترتيب له في منطقة شرق القدس، هي المنطقة التي تم فيها الهدم المنشآت في منطقة العيسوية، هي المنطقة الواقعة بين بلدة زعيم والعيسوية. هذه المنطقة هي ضمن مخطط ما يسمى الإيوان والقدس الكبرى.
رفضت محكمة الاحتلال الاستئناف الذي تقدم به مركز القدس للمساعدات القانونية ضد قرار هدم ووقف العمل والبناء لتسع منشآت في بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت. وقال رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي إن مركز القدس للمساعدات القانونية أبلغه رفض محكمة الاحتلال لملفات الاستئناف لهدم تسع منشآت في البلدة، بالرغم أنها تقع ضمن توسعة المخطط الهيكلي في مناطق سي والذي شرعت البلد والذي شرعت البلدية بتخطيطه منذ العام 2017 في المنطقة الشرقية الشمالية من البلدة. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم من نشرة الأخبار. أكد رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو أنه سيفعل ما بوسعه لإخراج الكيان من دوامة الانتخابات. نتنياهو الذي وقع التكليف عليه لتشكيل الحكومة أمامه خيارات صعبة ومعقدة مع عدم توفر 61 صوتا لصالحه لتشكيل حكومة مستقرة. الزميلة آمنة حمد والتقرير التالي.
للمرة الرابعة في غضون عامين يكلف بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية. نجح في أحدها في ائتلاف لم يصمد لعام واحد مع بني جانتس، وفشل مرتين فيما لا تبدو حظوظه كبيرة الآن، فهو حصل على توصية 52 عضو كنيست فيما يحتاج إلى تأييد 61، ما يجعل مهمته معقدة وصعبة. كي يشكل الحكومة يحتاج نتنياهو إلى مقاعد نفتالي بنت السبعة ليصبح لديه 59 توصية، ومن ثم الاعتماد على امتناع أعضاء القائمة العربية الموحدة عن التصويت ضد الحكومة، وهو ما يواجه بمعارضة شديدة من حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش الذي يرفض أي اعتماد على الأحزاب العربية بالامتناع أو التصويت لصالح حكومة برئاسة نتنياهو، ما يجعل مهمة الأخير أقرب للمستحيل. يراهن نتنياهو على ضغوط يمارسها عبر الحاخامات على نفتالي بنت وجدعون ساعر لإقامة حكومة يمين خالصة، إلا أن ساعر يرفض ذلك بشدة، بينما يرنو بنت إلى كرسي رئاسة الوزراء بالشراكة مع يائر لبيد الذي جدد الاتصالات معه انتظارا لانتهاء مهلة 28 يوما الممنوحة لنتنياهو لينتقل التكليف لأحدهما، بحيث يكون الاتفاق الائتلافي بينهما جاهزا حول برنامج الحكومة وتقاسم المناصب الوزارية بالتساوي بينهما. لن تكون مهمة بنت ولابيد سهلة، فأحزاب اليمين المعارضة مع الوسط واليسار تشكل 58 مقعدا، وفي هذه الحالة فإن حكومة برئاسة بنت ستعتمد على أصوات القوائم العربية بالامتناع عن التصويت للمصادقة عليها في الكنيست، وهي نقطة خلاف كبيرة قد تفجر المفاوضات مع قضايا أخرى ستقود إلى انتخابات خامسة في آب القادم، لكن حلم بنت في رئاسة الوزراء قد يمنع ذلك.
استشهدت صباح الأربعاء سيدة مسنة بعدما دهستها مستوطنة في منطقة مثلث السينيا بالقرب من بلدة السموع جنوب الخليل. وذكرت مصادر محلية أن سيارة كانت تقودها إحدى المستوطنات دهست السيدة شفيقة أبو عقيل، ما أسفر عن إصابتها بجروح خطرة، مضيفة أنه جرى نقل السيدة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع حيث أعلن عن استشهادها. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة رشا مصطفى.
على طريق المسمى رقم 60 قرب بلدة السموع جنوب الخليل، كانت شفيقة أبو عقيل البالغة من العمر 75 عاما تمر قبل أن تستشهد تحت عجلات سيارة إحدى المستوطنات. ففي فلسطين لا يسلم حتى كبار السن من أذى المستوطنين والسلطات الاحتلال التي تنشئ الطرق الالتفافية لتسهيل حياة المستوطنين من مستقلي السيارات في مقابل تعريض حياة المشاة الفلسطينيين للخطر الداهم.
هذا الصباح قامت مستوطنة متطرفة يهودية بدهس إحدى كبار السن والمولودة التي ترعرعت هنا في هذه المنطقة أثناء وجودها ووقوفها بجانب محاذاة الشارع، ليس لن تقطع هذا الشارع ولن تعبر إلى الناحية الأخرى، ودون الاكتراث إلى عمرها وإلى أهلها وإلى أبناء مكان وإلى أبناء المنطقة نهائيا.
وحول ملابسات الحادث لم تستبعد الأوساط المحلية أن يكون متعمدا، خاصة أنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، كما أن الشهود أفادوا أن الشهيدة كانت تسير بمحاذاة الطريق وليس في وسطها، فيما أن المستوطنة كانت تقود بسرعة جنونية. وأوضحت المصادر في البلدة أنه جرى نقل المواطنة إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي قبل أن يعلن عن استشهادها لاحقا.
إن سنوات بالناشد، إحنا ناسان لا عارفين نبني، لا عارفين نسوي طريق، لا عارفين نسوي مدرسة، لا عارفين. بنقولهم يا عمي ما بدنا منكم تدعمونا، ما بدنا منكم مصاري، ما بدنا منكم إيش تدعمونا، ولكن أبسط حقوقنا إنه يكون في ممر مشاع يعبر أولادنا منه، يكون في نفق من تحت الشارع لأولادنا يعبروا بسلام، أو جسر فوق الشارع، أو يعملوا دوار أسوة بالمناطق الثانية والمناطق التماس القريبة للخطوط الالتفافية.
الشارع الاستيطاني الذي يقطع أوصال بلدة السموع ويلفها من جميع الاتجاهات بات مصدر خطر وشارع موت للفلسطينيين الذين يضطرون إلى قطع بعض المسافات سيرا على الأقدام. في المقابل تضع سلطات الاحتلال نصب أعينها ربط المستوطنات المقامة على أراضي الضفة مع الأراضي المحتلة عام 48 غير مكترثة بسلامة الفلسطينيين، وتتحكم في عملية إجراء تغييرات أو وضع أي إشارات تحذيرية، بالتوازي مع تقصير الجهات الفلسطينية الرسمية في الاطلاع بأي دور لحماية المواطنين.
وعن عملية الدهس التي تعرضت لها المواطنة شفيقة أبو عقيل بالقرب من بلدة السموع في الخليل، يقول منسق مقاومة الاستيطان في الخليل عثمان أبو صبحة:
في البداية منع شهيدة فلسطين شهيدة حرية الحركة الذي يعتبر أبسط حقوق الإنسان في التنقل يعني بين الأماكن، هذا حق مفهوم بكل شرائع الدولية، ولكن الناظر إلى خارطة الاستيطان وخارطة الطرق الالتفافية يجد أن هناك يعني قضيتين مهمتين تهم الجانب الإسرائيلي. القضية الأولى توفير الخدمات للمستوطنين، وثانيا تقطيع أواصل المنطقة الفلسطينية، وكل هذا يحدث إلى تصعيب حركة المواطنين. البنية التحتية للشوارع الالتفافية لا تراعي مصلحة المواطن الفلسطيني نهائيا، بل تراعي خدمة المستوطن وتصعيب حياة المواطنين. فلذلك لا يمكن يعني هذه المسنة لا يوجد يعني إشارات مرور، ولا يوجد خط مشاة، ولا يوجد مرافق تدل على أنها منطقة عربية. فهذا كله يأتي في سياق أنه هم يضغطون على الشعب الفلسطيني من أجل أن يترك هذه البلاد، وحتى أبسط حقوق الإنسان في أنه الإنسان يجد طريق آمن يسلكه لا يوجد. جميع هذه الطرق هي فقط لخدمة المستوطنين والاستيلاء على أراضي فلسطينية وأراضي خاصة.
أصيب عدد من المواطنين بالاختناق يوم الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال الناشط الإعلامي محمد عوض إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب منازل المواطنين، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. اقتحم مئات المستوطنين الموقع الأثري في بلدة سيباستيا شمال نابلس، وقال رئيس بلدية سيباستيا محمد عازم إن مئات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري وسط إجراءات عسكرية مشددة من قبل قوات الاحتلال وإغلاق الموقع والطرق المؤدية إليه أمام المواطنين، مشيرا إلى أن الاقتحام يأتي وفق برنامج ثابت أعلنه المستوطنون لاقتحام الموقع كل يوم أربعاء. أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ووقف البناء في 63 منشأة في منطقة الرأس الأحمر بالأغوار الشمالية. وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات إن قوات الاحتلال داهمت منطقة الرأس الأحمر ووجهت إخطارات ل63 منشأة، واختار طريق زراعية بطول 3200 متر، وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا خربة حمص التحت وصورت 6 خيام. مستمعين الكرام، كان هذا الخبر الأخير تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون اقتحاماتهم للأقصى المبارك، وبلدية الاحتلال في القدس تصادق على المزيد من الوحدات الاستيطانية. تصاعد حدة التناقضات داخل كيان الاحتلال والإعلام العبري يشير إلى صعوبات تواجه نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة. استشهاد المواطنة شفيقة أبو عقيل دهسا بسيارة مستوطنة بالقرب من بلدة السموع جنوب الخليل. كانت هذه نشرة الأخبار مستمعينا الكرام من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان نتنياهو إعادة التكليف وعثرات التأليف، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا في هذا البرنامج عند الفقرات التالية، والبداية تكون فقرة أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار. بعد هذه الفقرة مستمعينا الأكارم سوف نتوقف عند استماعنا إلى تقرير واستضافة الدكتور عمر جعارة الخبير في الشؤون الإسرائيلية ومحاورته في إطار البرنامج. كما نهاية المطاف مستمعينا الأكارم سنستمع وإياكم إلى فقرتنا من واحة الصبار وعند حياة أديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. ننتقل لنستمع إلى فقرتنا من واحة من أهلنا في الشتات والزميلة منار عبد الجبار.
أهلنا في الشتات.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام أهلا بكم. نظمت وقفة احتجاجية أمام مكتب الأونيرفا في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان رفضا لتقصير الوكالة في خدمتها، وشارك في الفعالية حشد من أهالي المخيم ومن اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وطالب المشاركون الأونيرفا بتنفيذ خطة طوارئ إغاثية داخل المخيمات مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان على نحو غير مسبوق. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل شوقي سعيد.
تتصاعد الاحتجاجات في وجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيروا بالتزامن مع تراجع دورها وغيابها التام عن تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين في لبنان على الصعيد المعيشي والمالي والإغاثي. هنا في عين الحلوة عمدت لجان الأحياء إلى نصب خيمة اعتصام دائمة أمام مقر مكتب الإغاثة والشؤون التابع لوكالة الأونيروا كخطوة تصعيدية.
هذا المركز المغلق منذ بداية جائحة كورونا والذي له الدور الأساسي لإغاثة اللاجئ الفلسطيني، إحنا اليوم راح نضلنا نضغط بالطرق السلمية اتجاه إدارة الأونيروا لتحقيق مطالبنا المحقة بإعلان حالة الطوارئ الصحية والأغاثية.
الاعتصام المفتوح على مدار الساعة جاء احتجاجا على تهميش وكالة الأونيروا لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين ومطالبهم المتكررة منذ بداية الأزمة اللبنانية، وأهمها مطالبة الوكالة بوضع خطة طوارئ إغاثية وصحية وتربوية عاجلة تشمل كافة اللاجئين الفلسطينيين على ضوء تردي الأوضاع في البلاد.
إحنا مطلبنا إغاثة شعبنا داخل المخيمات، إعلان خطة طوارئ شاملة، وبنفس الوقت إحنا اليوم يعني صراحة عم نطلب من الأونيروا طالما هي حاجر نفسها وما عندها استعداد تغيث شعبنا، منقول اليوم للأونيروا، من طلب الأونيروا بمطالبة الأمم المتحدة بإحقاق حقوقنا بحق العودة لفلسطين.
من ضمن قوانين إنشاء الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم، نرجع بالأساس لحين عودتهم إلى أرضهم، إذن هذه التقليصات من الخدمات لشعبنا الفلسطيني. احنا منطالب بهاي الخدمات لانه من حقنا، هذا اقرته الشرعية الدولية.
وطالب المشاركون الانروا بالتحرك سريعا عبر وضع خطة إغاثية شاملة تستجيب لاحتياجات المخيمات الفلسطينية، وسط دعوات إلى إعادة النظر في دراسة أوضاع العائلات الفلسطينية المسجلة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي لتشمل عائلات جديدة أصبحت ضمن معيار الأكثر فقرا بفعل الأزمات المتراكمة.
ما في إغاثة ولا في أي نوع من عملية المساعدات للاجئ الفلسطيني حتى يبقى على قيد الحياة. عمالين يقول للاجئ الفلسطيني إما بتعيش جوعان بداخل المخيمات أو بالمجتمع المحلي اللي أنت موجود فيه، أو بتروح بتهاجر على أوروبا بتغرق بالبحر وبتموت بالبحر. عمال الإنروا تحط لنا خيارات صعبة.
تحذيرات من انفجار شعبي في المخيمات الفلسطينية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، مقابل تجاهل تام لوكالة الإنروا لهذه المطالب في وقت يعاني فيه اللاجئون الفلسطينيون أوضاعا إنسانية في غاية الصعوبة والتعقيد.
نحييكم من جديد أحبتنا الأفاضل، ونشكر الزميل شوقي سعيد. وعن تردي الأوضاع المعيشية في مخيمات لبنان وتخلي وكالة الأونيرفا عن مسؤولياتها، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجان الشعبية في مخيمات لبنان سامر الأشقر. نستمع معا.
في كامر تستمر الوقفات التي تدعو وكالة الأونروا النظر بأوضاع المخيمات الفلسطينية واللاجئين، وهناك مطالب بتنفيذ خطة طوارئ إغاثية داخل المخيمات. ماذا عن تطورات المشهد داخل المخيمات؟
بالنسبة لأوضاع الفلسطينيين في الشتات، يعني نحن مثل ما نحن عارفين يعني الوضع كثير مأساوي، وخاصة في هاي الأزمة اللي بمر فيها لبنان من ناحية الوضع الاقتصادي والوضع المادي والوضع الاجتماعي. وللأسف الشديد يعني نحن عم نلاحظ انه الأونروا يعني كأنه مثل ما بقول المثل عنا في بلادنا، دام من طين ودان من عجين، فلا هي سامعة ولا هي شايفة انه شو عم بيصير بهاي الأوضاع. لا قادرة بتضلها تقول لك لا قادرة نحن قادرين نعمل شيء ولا شيء. نحن عم نطالب بخطة الطوارئ مش من هلأ، تقريبا شيء سنة ونص أو سنتين من بداية الأزمة، ونحن عم نقول للأونروا أنه مفترض الطوارئ.
صحيح سيد سامر، هناك تراكم في المعاناة داخل المخيمات وتقصير من الوكالة. وكالة الأونروا تعزو ذلك لتقصير الدول المانحة، ولكن استمرار هذا التقصير إلى أين سينتهي به المطاف؟
يعني نحن مش عارفين الأونروا شو بتقول، أنه ما فيش مصاري، بتشوفها بمحلات بتصرف مصاري بشكل مش معقول، وفي محلات بتأثر فيهم. يعني أنا مش فاهم هذا الإنسان الفلسطيني اللي عايش في لبنان شو بدهم منه بعد الأونروا؟ شو اللي بده إياه؟ بدنا إياه نموت؟ بدنا إيانا نهاجر نترك يعني المخيمات ونفل من هالبلد هاي؟ هذا هو المخطط اللي عم تشتغل فيه. نحن منقول لهم للأونروا مفترض أن تضع خطة طوارئ بأسرع وقت ممكن، لأنه الوضع لم يعد يحتمل في داخل المخيمات وخارج المخيمات. الناس قاعدة بوضع يعني الفقر غير شكل، يعني حتى اللي معه مصاري ما قادر يحركها بالبنوك. يعني أنا إذا معي مصاري الآن مبلغ حاطه بالبنك أنا ما قادر أحركه، لأنه أنت عارف الوضع هلأ شو اللي صاير بالبنوك. فبالتالي إذا كانت الأونروا مش قادرة في هاي المسألة تحلها، خلينا يعني نفهم شو اللي بدهم اياه من.
طيب سيد سامر، في سياق هذه الازمه الا توجد عوامل ضغط على وكاله الأونروا؟
في اليات ضغط، يعني الناس قاعده عم تتحرك في مخيماتنا، ان كان في الجنوب وان كان في صيدا ولا ان كان في بيروت ولا في الشمال ولا في البقاع. وامبارح كان في كمان اول امبارح عمل زياره المفوض العام للأونروا بمنطقه عين الحلوه، وايضا امبارح كان في اجتماع مع الفصائل الفلسطينيه في داخل بالمركز الرئيسي للأونروا من اجل حث الأونروا انه تعمل خطه طوارئ لانقاذ الشعب الفلسطيني. ما وزعت مره واحده مبلغ من المال للشعب الفلسطيني يعني الموجودين في داخل لبنان، وللاسف الشديد بس هاي المره وباقي المرات يعطيك العافيه. ما نحن اسوه بالنازحين الفلسطينيين اللي جايين من سوريا، واسوه بالسوريين اللي موجودين في داخل لبنان. ليش ما بنعملنا نحن خطه طوارئ حتى نقدر نصمد في مخيماتنا، ولا الامور رايحه باتجاهات نحن ما عارفين شو هي؟ يعني
عضو اللجنه الشعبيه في مخيمات لبنان سامر الاشقر، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا.
نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات.
عبرنا هالجسر يا ليل، وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحال يا أرضي ويا ربوعي.
عبرنا هالجسر يا ليل، وفاض النهر بدموعي، وفراقك
صبح جرحين، ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
قراءة إعادة تكليف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة وعثرات التأليف تأتيكم في سياق تقرير الزميل منذر ربيعة.
نتنياهو المتهم بالفساد سلموا كتاب تكليف تشكيل الحكومة الجديدة بعد توصية 52 عضو كنيست، وسط تنبؤات بفشل المساعي بل واستحالتها في ظل تصلب الأحزاب المتفرقة على مواقفها وعدم الانضمام إلى ائتلاف يقوده نتنياهو. وكان رئيس الكيان روفين ريفلين أجرى مشاورات مع ممثلي الكتل المختلفة، وبرزت التباينات والتجاذبات بين أعضاء الكنيست أنفسهم، فأعضاء الليكود والأحزاب الدينية والفاشية اختاروا نتنياهو، واختار حزب هناك مستقبل رئيسه لبيد، أما حزب يمين فرشح بنت. وأفادت الإذاعة الرسمية أن نتنياهو حصل على أكبر عدد من التوصيات، أعلى بسبعة أصوات من خصمه يائير لبيد.
سيواجه نتنياهو صعوبة جمة في تشكيل الحكومة إن لم تكن مستحيلة، حال تم إسناد المهام له بعد قرار ساعر بالامتناع عن الاختيار والتوصية.
وبموجب قانون الاحتلال فإن المهلة الزمنية التي تمنح لمن يتسلم كتاب التكليف تصل إلى 28 يوما. وكان زعيم حزب هناك مستقبل يائير لبيد أكد في وقت سابق ضرورة الإطاحة بنتنياهو، محذرا من البقاء في منصبه، لسيما أنه يحاكم بقضايا فساد. لبيد كشف أيضا أنه اقترح على حزب يمين تشكيل حكومة بديلة لنتنياهو برئاسة نفتالي بنت في المرحلة الأولى، على أن يكون هو في المرحلة الثانية، منوها لإمكانية أن يبدأ الليكود بتجنيد منشقين من أحزاب المعارضة خلال الأيام المقبلة.
نعم مستمعينا الكرام، عن إعادة تكليف بنيامين نتنياهو مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وما يعتريها من ثغرات، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور عمر جارة. أرحب بك يا دكتور عمر في هذا البرنامج، حياكم الله.
حياكم الله،
أهلا بكم. كل التوقعات السابقة رجحت استبعاد رئيس الكيان ريفلين لبنيامين نتنياهو عن مهمة التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة. اليوم هذه التوقعات باءت بالفشل وريفلين كلف نتنياهو. ماذا عن العودة لنتنياهو سيدي الفاضل؟
نعم، لقد قام رئيس دولة إسرائيل بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لأنه يمتلك 52 مقعدا، أو 52 من رشحوه لهذا المنصب، بينما لبيد الذي يقف أمامه امتلك فقط 44 مقعدا.
نعم.
السؤال، لماذا لبيد 44 مقعدا؟ لأن جدعون صاعر اليميني أكثر من نتنياهو، والليكودي أكثر من ليكودية نتنياهو، أو صط بنتنياهو، بالرغم من أنه قال مرارا وتكرارا لن يجلس بحكومة على رأسها نتنياهو، وقال أيضا إن الذي يريد أن ينتخبني يجب أن يعلم أنني لن أجلس بحكومة فيها نتنياهو. ولكن عندما نتنياهو قام باستصالاته فوجد أن هناك من الست مقاعد التي يمتلكها الأمل الجديد أي جدعون صاعات على استعداد للذهاب مع نتنياهو، بمعنى أن الأمل لتشكيل حكومة نتنياهو فقط قائمة على الفارين من جماعة جدعون صاعات. وقد قام بالتحفظ على تزكية لبيد لمنصب رئاسة الوزراء، لذلك اضطر رئيس الدولة بالذهاب بالتكليف لنتنياهو، لأن القانون الأساسي في دولة إسرائيل هو أن التكليف يكون للأكثر مقاعد، واحد، اثنين للأكثر من يزكي هذا الشخص، وثلاثة لقدرة الشخص على الوصول لرقم 61. فوصول لبيد لرقم 61 منعدم جدا بسبب نفتالي بنت وبسبب جدعون سعر وبسبب اعتماده على القائمة العربية المشتركة. ثانيا إن لبيد لا يستطيع أن يصل إلى أي رقم أكثر من أرقام نتنياهو، سواء من زكى وسواء من انتخب.
طيب ما التوقعات للخارطة الحزبية داخل الكيان مع تكليف نتنياهو؟ هل من تغييرات بصددها؟
لا يوجد تغيير أصلا للأحزاب المتعددة التي تصل إلى 15 حزبا، وكلهم اجتازوا خط الحسم. ولكن المسألة أن نتنياهو لا يستطيع أن يصل إلى رقم 61 إلا بثلاث نقاط. النقطة الأولى إقناع الصهيونية الدينية بقبول اعتماد الحكومة على منصور عباس. ثانيا إقناع نتنياهو بنت أن يكون في جانب نتنياهو، هذا أيضا فيها صعوبة ولكن أسهل من الصهيونية الدينية التي ترفض أن تكون الحكومة قائمة على أصوات منصور عباس. والنقطة الثالثة والمهمة والتي هي أساس توجهات نتنياهو أن يشتري، أو أسعد على كلمة أن يشتري، مثلما اشترى يغبوكان من جماعة أزرق أبيض إلى صالح الليكود، فكثرت مقاعده وقلت مقاعد أزرق أبيض، فهو يأمل أن يشتري عناصر من جدعون ساعة، أي فقط عنصرين، إذا ضمن وجود نفتالي بنت معه. باختصار إن نتنياهو يستطيع أن يصل إلى رقم 61 إذا ذهب معه نفتالي بنت، واحد، إذا تم شراء أو أخذ أو استقطاب عنصرين فقط من عناصر جدعون ساعة أو من عناصر لبيد. وهذا ما يسعى إليه بكل وضوح، لأن الشاشة الإسرائيلية أثبتت اتصال كثير من الليكوديين مع الليكوديين الذين ذهبوا مع جدعون ساعة. فإذا حصل نتنياهو على اثنين فيستطيع أن يشكل الحكومة بسهولة بعد أن يضمن وجود نفتالي بنت إلى جانبه.
طيب هناك محاولات جارية اليوم على صعيد الكنيسة لسحب تكليف نتنياهو، والظاهر بهذا الأمر أن ليبرمان يتصدر معركة سحب التكليف. ما إمكانية سحب التكليف من نتنياهو، وماذا عن تصدر ليبرمان لهذه المعركة؟
ليبرمان هو الذي قال بالحرف الواحد أن نتنياهو يعد لمهاجمة الكنيسة كما تم مهاجمة الكابيتول في الولايات المتحدة الأمريكية. ويعني هذا اتهام كبير من قبل ليبرمان لنتنياهو، علما أن ليبرمان هو ليكودي سابقا وكان في منصب مدير عام حزب الليكود، ولكنه لخلافاته مع نتنياهو انسحب وشكل إسرائيل بيتنا، تماما مثل حال نفتالي بنت الذي كان ليكودي، وبسبب اختلاف بنت مع نتنياهو واختلاف سارة مع زوجة بنت أدى إلى انسحاب وتشكيل حزب البيت اليهودي، والآن هو بحزب يمينة. إذن الخريطة السياسية في دولة إسرائيل هي تعبير حقيقي عن حرب الأصباط التي وردت في أصفار العهد القديم. فهم كلهم ليكوديين أصلا. إذا ذهبنا إلى من انتخبه الإسرائيليون في الانتخابات الرابعة لوجدنا 80 مقعدا لصالح اليمين، ولكن اليمين غير متفق مع بعض البعض. لا قدعون صار مع بنت ولا قدعون صار مع نتنياهو ولا نتنياهو مع نفتالي بنت ولا نتنياهو مع سموتريش، أي الصهيونية الدينية. كل هذا الصراع هو الصراع الحقيقي على هذا الوجود الافتراضي للتاريخ اليهودي في منطقة الشرق الأوسط، أنه هذا ما يسمى بصراع الأصباط. فمثلا بني يهوذا عملوا على قضاء بني بنيامين بالكامل، فقالوا ملعون من يعطي امرأة لبني بنيامين، وبنيامين أخولا يا يهوذا كما ورد في أصفار العهد القديم، وهذه المعلومات لا أصل لها بالقرآن الكريم لا من بعيد ولا من قريب. إذن حرب الأحزاب هي نفسها حرب الأصباط، وبالتالي نتنياهو سينجح في تشكيل الحكومة، ينجح فقط إذا ضمن نفتالي بنت بالرغم من أنه أعطاه عطاء سخيا جدا لأن يذهب بسبع مقاعده إلى نتنياهو الذي يمتلك الآن 52 مقعدا زائد 9 نفتالي بنت 59 زائد العنصرين الذي ينتصر سرقتهما أو شراؤهما أو التأثير عليهما، فيصبح 61 بدون الذهاب إلى أربع مقاعد.
طيب ودي أسألك أيضا في هذا الإطار دكتور، يعني أي التحديات ستواجه نتنياهو في مسار تشكيل الحكومة؟ يعني
لا يوجد تحديات مطلقة لنتنياهو بتشكيل الحكومة إذا ضمن نفتالي بنت إلى جانبه أولا، وإذا بالاعتماد على منصور عباس أو بدل منصور عباس سرقت أو استقطاب عنصرين من الأحزاب الصهيونية التي هي أمامه. إذا نجح في ذلك فإن نتنياهو سيشكل حكومة مستقرة ولا يذهب إلى انتخابات مبكرة. هل ينجح نتنياهو في ذلك؟ لقد نجح في الانتخابات السابقة بأن حصل على يغبوكان من أزرق أبيض وحصل على هاندل وهاوزر، وبالتالي أصبح يمتلك ثلاث عناصر يستطيع فيها أن يفكك أزرق أبيض وقد نجح، ويستطيع أن يضعف أزرق أبيض وقد نجح. ولذلك إذا امتلك عنصرين جديدين إلى الرقم الذي يصل إليه مع نفتالي بنت 59 فيشكل حكومة مستقرة، ولا يستطيع أي حزب من الأحزاب الصهيونية أن يعارض ذلك.
ما أفهم من كلامك دكتور عمر أنك لا ترى في الأفق يعني انتخابات خامسة للكيان المحتل.
الانتخابات القائمة إذا نتنياهو لم يشكل الحكومة، بمعنى أن نتنياهو إذا حصل على العنصرين من العناصر الفارة من أحزابهما فإنه سيشكل الحكومة بدون الذهاب إلى انتخابات خامسة. أو أن يقنع الصهيونية الدينية، أي سموتريش وبن بقير الذي عمل نتنياهو نفسه على نجاحهما في الانتخابات وقال وخاطب الليكوديين من لا يريد انتخاب الليكود فلينتخب الصهيونية الدينية، وهم أفراخ وهم صور مصغرة عن نئير كهانة قمة في العنصرية، حتى أن البرلمان الإسرائيلي أو الكنيسة الإسرائيلي سحبت أو طردت نئير كهانة من الكنيسة لعنصريته. وهؤلاء هم تلاميذ عند نئير كهانة، ومع ذلك هم يشكلون الآن العقبة أمام نتنياهو لألا يذهب إلى المقاعد الأربعة لمنصور عباس. إذا أقنع الصهيونية الدينية بقبول الاعتماد على أربع مقاعد منصور عباس ففي حكومة ولا يوجد انتخابات. وإذا تمكن من صيغة اثنين من الأحزاب المقابلة يصل الرقم 61 فيشكل الحكومة ولا انتخابات. إذا الانتخابات قائمة. إذا لم يستطع أن يقنع الصهيونية الدينية بالاعتماد على مقاعد منصور عباس، أو الانتخابات الخامسة قائمة إذا لم يستطع ثقة اثنين
دكتور
من الأحزاب المقابلة لنتنياهو.
في إطار كل الحديث الذي تفضلتم به، إلى أي مدى ممكن أن يتحمل الشارع داخل الكيان الذهاب إلى انتخابات خامسة؟
الآن فكرة الانتخابات الخامسة يعتبرونها خيانة كاملة. هذا كلام غير صحيح. فماذا يعني الذهاب للانتخابات الرابعة؟ أيضا خيانة. وماذا يعني الذهاب للانتخابات الثالثة؟ أيضا خيانة. إن الذي وضع إسرائيل في هذا النفق البنيل كما يقول الإسرائيليون هو نتنياهو، هو الذي قاد الانتخابات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. فإذا ذهبنا إلى الإسرائيليين وسألناهم حسب الاستطلاع الذي ظهر بالشاشات الإسرائيلية من المسؤول عن هذه الانتخابات؟ 77% نتنياهو، 46% نتنياهو، 26% ليبرمان. إذن المسألة بنتنياهو. فالذهاب للانتخابات الخامسة خيانة، فلماذا لا يكون الذهاب للانتخابات الرابعة خيانة؟ إذن نتنياهو لا يهمه إلا أن يفلت من قضاياه الجنائية، ولا يهمه إلا أن يهاجم كل غموز دولة إسرائيل. لذلك نطلب الله أن يمن على إسرائيل بمزيد من نتنياهو، لأنه لا يوجد مؤسسة في دولة إسرائيل لن يهاجمها نتنياهو، لا القضاء ولا الشرطة ولا النيابة ولا مندبليك ولا حتى بن علي التي هي مندوبة النيابة العامة في محكمة نتنياهو.
نعم.
ولذلك اعتبر نتنياهو أن القضاء الإسرائيلي، لاحظ يا أخي الكريم، تعمل محاولة انقلابية ضد نتنياهو، أو أن القضاء الإسرائيلي لا يحترم وجهة نظر الشعب الإسرائيلي في انتخاباته الذي يريد نتنياهو. لكن لغاية الآن لم يستطع نتنياهو بانتخاباته الأربعة من تشكيل الحكومة، بمعنى أن الفشل في نتنياهو وليست الفشل في صناديق الاختراع، وليست الفشل لا في الإعلام الإسرائيلي الذي يهاجمه نتنياهو ليلا ونهارا ويعتبوهم جبناء، ولا بالشرطة الذي يهاجم روني الشيخ بشكل جنوني، وحتى لم يعين مديرا للشرطة إلا جديد.
نعم.
وبقت الشرطة بدون مدير عام للشرطة ما يقارب سنة منذ انتهت فترة روني الشيخ التي رفض نتنياهو إلى تمديدها للسنة الرابعة.
أحسنتم.
إذن كل هذه المعطيات تعطينا المفهوم الحقيقي لما ورد في التاريخ الافتراضي الذي ظهر في حصار العهد القديم.
أحسنتم.
وهو صراع الأصباط، أي صراع الأحزاب الصهيونية القائمة الآن. وكما قلت لك يا أخي الكريم، الانتخابات أصبرت عن 80 مقعد لصالح اليمين.
شكرا.
أليس قدرون صار يميني؟ الجواب نعم. تاني بنت يميني؟ الجواب نعم. ليبرمان يميني؟ الجواب نعم. الصهيونية الدينية نعم. يهودات التوراة نعم. شاس نعم. الليكود نعم. اجمعهم مع بعضهم من بعد يعطوك ما يقارب من 80
دكتور
مقعدا.
كل شكر وتقدير لك دكتور عمر جعارة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية. الوقت داهمنا، وأنا أعتذر لقطع كلامك في هذا البرنامج. بارك الله بكم سيدي الكريم. حياكم الله. في أمان الله. إلى واحة الصبار والزميل وائل يوسف.
واحة الصبار.
هي فتاة فلسطينية تعيش واقع وهموم شعبها، وفيها وجدت ضالتها لتعبر عما يجول بخاطرها تجاه قضايا وطنها، فكانت وجهتها نحو القلم والكتابة الأدبية. لها العديد من المنشورات، ولها من الإصدارات الكثير أيضا. هي الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، التقيناها لتكون ضيفتنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فكان هذا الحديث الشيق والرائع عن محاكاتها لواقع الألم والمعاناة الفلسطينية. نتعرف عليك في البداية.
هبة أبو ندى، كاتبة فلسطينية، أصدرت روايتي الأولى فائزة في جائزة الشارقة للإبداع، درست كيمياء حيوية في الجامعة الإسلامية، دبلوم تأهيل تربوي، أعمل حاليا معلمة، وأسعى يعني إلى طباعة الديوان الأول إن شاء الله.
نعم. ريت تحكي لنا عن بدايات الكتابة الأدبية لديك.
بدايات الأولى كانت في الصف السادس أو الخامس الابتدائي، كنت يعني أكتب باستمرار وشارك في الإذاعة المدرسية. في الصف التوجيهي حصلت حرب 2008-2009. وبدأت أهتم يعني بالذات وقد دخلت سنة أولى جامعة فيما بعد، وبدأت أتعرف إلى قدراتي وأخطائي، نقاط ضعفي ونقاط قوتي، أحاول التركيز عليها وتقويتها والعمل. وهكذا دخلت في المجال، تعرفت على العديد من الكتاب والأدباء والنقاد، مما ساعدني على أنه أصحح هذه الأخطاء وأن أجد نفسي وأن أخرج بفن خاص في بنفس معين في الكتابة.
نعم. يعني وأنت تتحدث عن هذه البدايات، يعني ذكرت أن حرب 2008 هي ما أعدتك من جديد للكتابة الأدبية، يعني هذا يدلل على أن الهموم والواقع الفلسطيني يشكل أرضية خصبة للأدباء والكتاب للكتابة.
هو الواقع الفلسطيني بالذات الواقع الغزي يشكل أرضية خصبة للتفريق بغض النظر عن نوع هذا التفريق.
نعم.
يعني أنت كإنسان محتاج إلى أن توجه هذه المشاعر الكبيرة والصعبة وأن تحاول السيطرة على هذه الجروح وأن تروض هذه الأفكار بطريقة معينة. أنا ككاتبة لجأت إلى الكتابة، غيري لجأ إلى الرسم، غيري لجأ إلى الإعلام. ربما هذا هو السبب أنك تجد العديد من المواهب في فلسطين بالذات في قطاع غزة. يعني
نعم، وكأن الجميع يرى أستاذ هبة أن عليه مسؤولية إيصال رسالة الحق الفلسطيني ورسالة التخلص من هذا الاحتلال الذي هو السبب لكل ما يحصل ولكل ما يحدث.
الأمر الأساسي الذي نسعى الحفاظ عليه أن يبقى الكتاب موحدين، أن يبقى القلم هو مثل العلم الفلسطيني، جميعا نؤدي له التحية كل يوم باعتباره بوصلة وجهة أساسية تجاه الاحتلال ومع القضية الفلسطينية ومع قضايا الأمة بالتأكيد. انحراف القلم يعكس صورة عن أيضا انحراف الشباب وانحراف المجتمع عن هذه القضية الأساسية. لذلك أنا ككاتب فلسطيني وأنا شخصيا أسعى دائما على صفحة الشخصية على أي مكان أنشر فيه أن أتحدث باسم فلسطين ككل فلسطين وباسم الشعب ككل الشعب بهمومه بأفكاره بمآسيه بقضيته بتاريخه، وهذا هو ما نسعى له، أن نبقي هذه القضية حاضرة. وإن كنا نعاني من الكثير من الأشياء التي تضغط علينا من كل الجهات لتغييب هذا الأمر، صحيح نحن نتفاعل مع هذه القضايا الكثيرة، ولكن تبقى هناك قضية أساسية هي قضية 27 ألف كيلو متر داخل حدود فلسطين، منهما هو محتل ومنهما هو تحت الحصار ومنهما نعم. هو يخضع لتقسيمات. هذه هي الوجهة الأساسية لدينا وهذه هي القضية الرئيسية التي تتشعب منها بقية القضايا.
نواصل الحديث مع ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ولكن بعد أن نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير نعود من جديد ونرحب بضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، ونستمر معها في كيفية محاكاتها للواقع الفلسطيني والتعبير عما يجول بخاطرها تجاه قضايا شعبها وهمومه. بالتأكيد أستاذة هبة أبو ندى، فلسطين على الدوام تبقى هي الحاضر الأبرز والأقوى في كل كتابات الأدباء الفلسطينيين. ماذا كتبت وماذا قالت هبة أبو ندى؟
بداياتي أنا كانت أغلبها يعني للقضية الفلسطينية. ربما نحن يعني نكتب دائما، أول ما نكتب في الوطن، يعني أغلب الكتاب الفلسطينيين يكتبون في أوطانهم، لذلك أجد أن الصبغة الوطنية يعني تغلب على كتاباتي، وأن أنا كنت أحب شخصيا الكتابات الإنسانية. في ظل يعني قضية الأسرة كتبت هذه القصيدة في العام الماضي على لسان أم الأسير، سأقرأ منها مقطعين. أقول في هذه القصيدة: يا مريمان في الغار ماذا تقرئين؟ بعد السلام تحية ومعذبين، قلق على الشباك يشرب صمتنا، موت سيطهو اليوم بعد الأكسجين، أترى سيعبر في وريدي خلسة، عطر أمومي الهواء الترمشين، أترى سيغفو حارس وتهب موسيقى علينا حينما تتنهدين، سقط الظلام على الظلام توهجي، فأنا خلقت اليوم من ضوء وطين، يا مريم في المهد ينطق طفلها، فلتجمعوا أسماءكم يا عابرين. قالت ودمع الأمهات مكلس، بعض الحنين عواصف لا تحبس، إني بعثت له ملاكا حارسا من مهجتي، يا مهجتي لا ينعس، إني إذا انكمشت مجرة شوقنا في دمعة هاجت جوار خنس، في الكهف ثمة فتية جاعوا، وملح الجائعين على الشفاه مقدس، أنهوا قبيل الفجر ورد الشبح وانتشروا خزاما فاذهبوا وتحسسوا، ما جن ماء في عيون موله إلا ليرجع للمياه النورس.
نعم، أخيرا أستاذة هبة أبو ندى، يعني كشاعرة وأديبة نختم بمن هم أكرم منا جميعا الشهداء، ماذا يمكن القول عن هؤلاء؟
طبعا في كل حديث عن الشهداء يعني نحن نتحدث عن عالم علوي ونحن في عالم السفلي، نتحدث عن شيء أكبر بكثير من كلماتنا ومن أبجديتنا. كتبت قصيدة، يعني هي قديمة القصيدة، ولكن بها بعض الأبيات التي سأختم بها يعني عن الشهداء. ولتكن هذه الأبيات إهداء لكل شيء جميل ننتظره، ولكل وعد ننتظر تحقيقه، ولكل حلم ننتظر أن نتوجه وأن ننتصر فيه. أقول في هذه القصيدة: يا أول التقويم حان الموعد، عري تراب الأنبياء ليولد. ستطوف ليلى في قصائد قيسها، ويعود من سبأ الجراح الهدهد. لن تبرد الأشلاء، كل شظية فيها تشع، وكل جرح موقد. لا يرحل القتلى هنا مذ أعدموا، لبس النخيل وفي السماء تمددوا. لو قيل من يبني خرابك بعدها، قولي سيبنيه الذين استشهدوا.
إلى هنا نشكر ضيفتنا الشاعرة والأديبة هبة أبو ندى، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. ألف شكر وتحية لمتابعتكم إيانا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، وصلنا إلى نهايته في أمان الله.
إن عشت فعش حراً أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء.
إلى وجد إذا مدته ريح هواك، فوق الأرض فوق البحر يمتد.
يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك. أنك لست تهدد وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فاتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائق هم أوهن من